بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس مذاكرة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وتوقفنا في اللقاء الماضي في الكلام حول النسخ. قال المصنف رحمه الله: ويجوز إلى غير بدل، وهذا أشرنا إليه، وقيل لا، حصل اختلاف بين علماء الأصول هل يجوز أن ينسخ الشيء من غير بدل. فالجمهور على جواز ذلك، أنه يجوز أن ينسخ إلى غير بدل. وذكرنا أنهم مثلوا بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر كان متقررا في بداية الأمر ثم نسخ ولم ينسخ إلى بدل، يعني نسخ ولم يجعل له بدل. والقول الثاني هو قول الظاهرية، ووافقهم فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أنه لابد أن يكون النسخ إلى بدل، واستدلوا بالآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فالشنقيطي يقول ما يكون نسخ إلا وله بدل، لكن قول الجمهور أن وقوع هذا النسخ يدل على الجواز، وقوع هذا النسخ من غير بدل يدل على الجواز، وهذا هو الراجح. ثم قال: وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف، وهذا أيضا أشرنا إليه سريعا في اللقاء الماضي، أن النسخ إلى بدل إما أن يكون إلى بدل أثقل أو بدل أخف أو بدل مساوي. وذكرنا البدل الأخف في آية المصابرة، آية المصابرة بعد أن كان الواحد كان 20 في مقابل 200 صار 100 في مقابل 200، تخفيف من الله عز وجل عليهم. وكذلك النسخ إلى بدل أثقل وهو شهر رمضان بعد أن خير من لم يستطع بين الصيام والإطعام صار فرضا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا شك أن هذا أثقل. وأيضا إلى بدل مساوي، ومثلنا له بنسخ الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى المقدس. قال: ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، يعني لا يقع النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ، بعد أن يبلغه الحكم. واستدلوا بأهل قباء أنه ما لزمهم الحكم حتى بلغهم هذا النسخ. وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به، يعني يصح النسخ قبل أن يبلغ المكلف، قبل أن يبلغ المكلف. والأول هو قول الجمهور أنه لا يصح النسخ قبل بلوغ الناسخ، قالوا لأنه تكليف بما لا يطاق، فإذا بلغه الناسخ صار في حقه النسخ بعد بلوغه. ولعل قصة أهل قباء والتغيير القبلة أصل في هذا الباب. ثم أشار إلى صور النسخ التي ذكرناها، قال: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، يعني كل واحدة بمثلها، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد بالآحاد. ولو تتذكرون نحن ذكرنا أن أهل العلم لما يتكلمون في النسخ يراعون مسألة ماذا؟ القوة، أن يكون الناسخ والمنسوخ في نفس القوة. وهذا اعتراضهم على مسألة نسخ السنة للقرآن، قالوا السنة ليست في قوة القرآن حتى تنسخ القرآن. فهنا ذكر التساوي في القوة، فقال هذه يصح فيها النسخ، نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة والآحاد بالآحاد. قال: والسنة بالقرآن، أي يجوز نسخ السنة بالقرآن. قالوا: لأن السنة ليس في مقام القرآن، والقرآن أقوى من السنة، فيصح النسخ بها. قال: لا هو بها في ظاهر كلامه. هذه المسألة التي أشرنا إليها مسألة خلافية، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة؟ فذكر هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه لا يصح نسخ القرآن بالسنة، وهذا ظاهر مذهب أحمد. قال: في ظاهر كلامه، يعني ظاهر كلام الإمام أحمد، قلنا الضمائر كلها تعود إلى الإمام أحمد، وهذا أيضا اختيار الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية، يرون هذا القول أنه لا ينسخ القرآن بالسنة. قال: خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية، وبعض الشافعية. ونقول ليس البعض، بل هم الأكثر، الأكثر من الشافعية، وكثير من الأصوليين على هذا الأمر، على جواز نسخ القرآن بالسنة لوقوعه كما أسلفنا، وهو الراجح. قال: فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا. يعني يقول: هل يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية ونسخ متواتر السنة بالسنة الآحادية؟ طبعا كما أسلفنا أنهم يرجعون إلى مسألة ماذا؟ الرتبة والقوة والدرجة، فهم يرون أن الآحاد ليس في درجة المتواتر. قال: فجائز عقلا، فجائز عقلا، يعني في المسائل الأصولية أحيانا لكثرة دخول المتكلمين فيها تجدون هذه العبارة دائما تتكرر، يقولون جائز عقلا، يعني يقول من جهة العقل لو فرضنا وقوع هذا الأمر هل سوف يترتب عليه أمر محال؟ هل سيترتب عليه أمر يناقض العقل أو لا يتوافق مع العقل؟ فيطرحون المسألة ابتداء بالعقل ثم ينتقلون إلى الشرع. أحيانا تجدهم يقولون يصح عقلا ولا يصح شرعا، يعني يقول على فرض وقوعه فإنه لا يترتب من جهة العقل منه منافاة أو تعارض. فهنا يقول: فجائز عقلا، يعني من جهة العقل، يعني لو تعبد الشارع بهذا الأمر وقال
ينسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد، يقول لما لزم عليه باطل أو شيء يناقض العقل. ثم قال ممتنع شرعا، ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية. هذه المسألة كما أسلفنا في السابق فيها قولان، القول الأول أنه يمتنع نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، والقول الثاني قول الظاهرية وابن حزم طبعا على رأسهم ونصره بقوة، وهو الأرجح، وهو الأرجح لوقوعه. ودائما في مسائل النسخ علماء الأصول يقولون الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز. يعني إذا جئنا في الأمثلة ونظرنا في الأدلة فرأينا أنه قد وقع نسخ القرآن بالسنة الآحادية، نقول هذا الوقوع دليل على جواز النسخ بهذه الصورة. قال وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الغزالي، قول ثالث أن هذا النسخ خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت، ولكن ليس له يعني هذا القول أثر، والخلاف على القولين الأولين. ثم قال وما ثبت بالقياس وإن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. القياس ربما أشارنا إليه أن بعض الأقيسة ينص على العلة، يعني في الأحاديث ينص على العلة، مثلا في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجاء التنصيص على العلة، فهذه تسمى عند العلماء العلة النصية، العلة النصية. وأحيانا العلة لا تذكر فتسمى عند العلماء العلة المستنبطة، العلة المستنبطة. فالعلة على نوعين، العلة النصية والعلة المستنبطة. فهنا يشير يقول ما ثبت بالقياس إذا كان من العلة المنصوصة علة نصية فيقول فكالنص، كأنه نص يعني ممكن فيه النسخ وسائر أحكام النصوص. وإلا فلا، يعني إذا كانت وإلا فلا يقصد إذا كانت العلة مستنبطة، إذا كانت العلة مستنبطة يقول لا يجري فيه النسخ، لا يجري فيه النسخ. فإذن هذا تقسيم القياس بحسب ورود العلة أو بحسب نوع العلة، العلة النصية أو العلة المستنبطة. قال وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، يعني يقول يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص، فيدخل القياس لجواز التخصيص به. وطبعا يعني هذا الكلام الأخير بعيد جدا وظاهر البطلان، لأننا ذكرنا في السابق أنه هناك فرق بين التخصيص وبين النسخ، بين التخصيص وبين النسخ. ويعني ذكرنا مسألة الرفع والإبطال، يعني النسخ فيه إبطال كل الحكم، وأما التخصيص فهو رفع للبعض في هذا الحكم، ولذلك لا يصح أن يجعل النسخ كالتخصيص فتثبت فيه سائر الأحكام كالتخصيص، لأنه كما قلنا هناك فرق رئيس بين النسخ والتخصيص. ثم قال الأصل الثالث الإجماع. الأصل الثالث من أصول الأدلة بعد أن ذكر الكتاب والسنة، ثم ذكر ما يعتريها وما يشترك فيها الكتاب والسنة من الأحكام من دلالات الألفاظ ومن النسخ وغيرها، شرع هنا في الأصل الثالث وهو الإجماع. والإجماع في اللغة كما قال من الاتفاق، وأصله الاتفاق، يقال أجمع القوم أي اتفقوا. قال وهو اتفاق، وهنا كل كلمة تخرج ما يضادها، الاتفاق اتفاق يخرج الاختلاف، والعلماء يخرج المقلدين ويخرج العوام، وبعض العلماء يقول المجتهدين، لأن ليس كل عالم مجتهد، والإجماع يكون للمجتهدين وليس لسائر العلماء، فالتقييد بالاجتهاد هو الأفضل، اتفاق العلماء المجتهدين. علماء العصر يعني في عصر معين، كأنه يشير لا يلزم أن يكون في سائر العصور، وهذه ترجع إلى مسألة انقراض العصر من الأمة، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة وليس من أمة الدعوة، فلا تدخل بقية الأمم، يعني إجماعات اليهود إجماعات النصارى على أمر ديني، وهذا يخرج الإجماعات الدنيوية على الأمور الدنيوية. ولا شك هذا التعريف فيه قيود كثيرة لكنه قاصر، فيضاف إليه قيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قيد مهم، فالإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل اتفاق أهل الحل والعقد، وهذا تعريف ثاني للإجماع، اتفاق أهل الحل والعقد يعني يقصد المجتهدين، هذا وصف للمجتهدين، لأن أهل الاجتهاد يتصفون بأنهم أهل الحل والعقد يرجع إليهم. قال على حكم الحادثة، يعني على حكم الحادثة الواقعة، قولا، وهذا القيد قولا لإخراج الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، لأن الإجماع كما قلنا إما إجماع قولي أو إجماع سكوتي. قال وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله، هنا يعني إشارة إلى حجية الإجماع، فالإجماع حجة عند جماهير العلماء، جماهير العلماء يرون أن الإجماع حجة، واستدلوا بالعمومات، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قالوا سبيل المؤمنين هنا المقصود به الإجماع، لا سيما إجماع الصحابة، وأيضا استدلوا بالحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وخالف في ذلك داود الظاهري في الإجماع، فداود يخص الإجماع بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة دون من سواهم، ولذلك قال وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله، يعني هناك إشارة من الإمام أحمد إلى موافقة ومقاربة قول داود أن الإجماع هو إجماع الصحابة، ومثلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل قصدهم في ذلك أن أضبط الإجماعات هي إجماع الصحابة، أضبط الإجماعات هي إجماع الصحابة لوفرتهم في مكان واحد واجتماعهم في مكان واحد، بخلاف من كان في عصار مختلفة من بعدهم فليس كعصر الصحابة. فالعلماء يقولون أن إجماعات الصحابة قد تحصر وقد تجمع بخلاف إجماعات غيرهم. قال مسألة أخرى: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، يعني إذا اختلف الصحابة على قولين ولم يتفقوا على قول منهما، هل يجوز للتابعين من بعد الصحابة أن يجمعوا على أحد القولين بعد اختلاف الصحابة فيه؟ قال: وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، يعني قالوا أن هذا إجماع، وهذا طبعا في كتب الأصول يعنونون له باتفاق أهل العصر الثاني، اتفاق أهل العصر الثاني، يعني حصل خلاف بين الصحابة على قولين، فلو اتفق أهل العصر الثاني وهم التابعون على أحد أقوال الصحابة. وقال القاضي: وبعض الشافعية ليس بإجماع، ليس بإجماع، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، فليس لهم أن يجمعوا على أحد القولين إذا انتهى عصرهم والخلاف قائم ومستقر. قال: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، يعني التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر في زمن الصحابة فإنه يعتد بقوله، فإنه يعتد بقوله كالصحابة، يعني مثل أقوال سعيد المسيب وشريح بالكوفة. هل هؤلاء لما يكونون مع الصحابة يدخلون في إجماعات الصحابة لأنهم بلغوا رتبة الاجتهاد؟ نعم، هذا رأي الجمهور ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال من بلغ يعني رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة ألحق بهم، ألحق بهم. قال: خلافا للقاضي وبعض الشافعية، خلافا للقاضي، قاضي أبو يعلى وبعض الشافعية قالوا لا يدخلون فيهم، ويعني حجتهم في ذلك قالوا غير الصحابة لا يصل إلى درجة الصحابة، غير الصحابة لا يصل إلى درجة الصحابة، هذا حجتهم، وهذا غير صحيح، لأن التابعي، وهذه مسألة نحن لا نتكلم هنا عن الفضل وإنما نتكلم عن ماذا؟ الرتبة العلمية، الرتبة العلمية، فقد يصل بعضهم في الاجتهاد درجات الصحابة وفي المعرفة والنظر في الأدلة كما هو في فقهاء كبار التابعين. قال: وقد أومأ أحمد إلى القولين، يعني يوجد في عبارات الإمام أحمد ما يدل على القولين، يعني بعض الأقوال تدل على رأي الجمهور وبعض الأقوال تدل على قول الشافعية وأبو يعلى في المسألة. قال بعد ذلك مسألة أخرى: ولا ينعقد بقول الأكثرين. وهذا مذهب الجمهور. نحن ذكرنا في الإجماع في التعريف أنه الاتفاق، فرق بين الاتفاق وبين الأكثر. لما تقول اتفق عليه العلماء، ولما تقول قال به أكثر العلماء. فأكثر العلماء هل هم الاتفاق؟ هل هم كل العلماء؟ لا. ولذلك رأى الجمهور أنه لا ينعقد بقول الأكثرين، لأن الأكثر ليسوا جميع علماء الأمة. قال: خلافا لابن جرير الطبري وأومع إليه أحمد. يعني ابن جرير الطبري وإشارة في مذهب الإمام أحمد إلى أن الإجماع ينعقد بقول الأكثرين، ينعقد بقول الأكثرين. وهذا خلاف ما ابتدأنا في تعريف الإجماع أنه قائم على الاتفاق. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة حجة. هذه المسألة حصل فيها خلاف، وجمهور العلماء على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، إجماع أهل المدينة ليس بحجة. والعلماء أصلا يعني خاصة المالكية أنفسهم مثل ابن القصار وغيره من فقهاء المالكية اختلفوا يعني في المراد من قول الإمام مالك لما قال أن إجماع أهل المدينة حجة. فهناك قول أنه يقصد الإجماع، أنه يقصد الإجماع المعتبر. والقول الثاني أنه يقصد يعني الإمام مالك تقديم رواية أهل المدينة على غيرهم، تقديم رواية أهل المدينة على غيرهم، وهذا لقرب العهد والمكان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الإمام مالك يقصد الإجماع فنقول إجماع أهل المدينة ليس بحجة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل جميل في ما أطلق عليه إجماع أهل المدينة. قال: منه ما هو متفق لا خلاف فيه، يعني من المسائل الإجماعية بعض ما ينقل عن أهل المدينة يقول من الإجماعات. قال: ومنه ما هو قول الجمهور من العلماء، بعض ما ينقل عن أهل المدينة هو قول جمهور العلماء. ومنه الصورة الثالثة قال: هو قول لبعضهم، هو قول لبعضهم. فما أطلق، وهذا طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول هذا الكلام هذا يدل على الاستقراء، يدل على الاستقراء، يعني يقول ما أطلق عليه بأنه إجماع أهل المدينة منهم ما هو من المسائل الإجماعية فعلا المتفق عليها، ومنه ما هو قول الجماهير الأكثر، ومنه ما هو قول لأحادهم لبعضهم. وإجماع أهل المدينة وإن يعني قلنا بقول الجمهور أنه ليس بحجة، نقول أن الإجماع، إجماع أهل المدينة قد يستأنس به في الترجيحات، قد يستأنس به في الترجيحات. يعني إذا حصل خلاف بين قولين، حصل خلاف بين قولين وجدنا أن هذا القول مما نقل فيه إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، فهي من المرجحات، فهي من المرجحات لهذا القول، فإذا هو يستأنس به في باب الترجيح، وإن لم نقل بأنه حجة مستقلة في الإجماع يرحمك الله. ثم قال: وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. وهذه مسألة انقراض العصر شرحناها سابقا بتفصيل، وهو موت الجميع دون مخالفة أحدهم. يعني بعض الناس اشترط أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا مات جميع المجمعون، مات المجمعون من علماء العصر. قال: وهذا شرط في ظاهر كلام الإمام أحمد، في ظاهر كلامه، وقد أومى إلى خلافه، يعني جاء عن الإمام أحمد ما يشير إلى خلاف هذا القول. ثم قال: فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وهو الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط، انقراض العصر ليس بشرط، فلو اتفق العلماء في لحظة واحدة على أمر معين فهو إجماع، ولا يلزم أن يموت الجميع، ولا يلزم أن ينقرض هذا العصر حتى يكون الإجماع معتبرا. قال: واختاره أبو الخطاب، يعني رجحه. قال: وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور. أيضا هذه مسألة شبيهة بمسألة مضت معنا، ولكن هذه المسألة إذا مات الصحابة عن قولين، فهل للصحابة أن يحدثوا قولا ثالثا، لأن التابعين قولا ثالثا، لأنهم ماتوا على قولين، ولو كان هناك قول ثالث ولم يقفوا عليه هذا معناه غياب الحق عنهم، غياب الحق عنهم، وأنهم ذهبوا إلى أقوال ولم يصيبوا الحق، وهم الأمة آنذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني هل لم يكن الصواب في أحد القولين السابقين من أقوال الصحابة؟ هذا بعيد، هذا بعيد، لأنه يؤدي إلى هذا القول الباطل، هذا اللازم، أنه قد غاب عنهم الحق، وأنهم ماتوا وانقضى عصرهم ولم يصلوا إلى الحق في كلا القولين، وهذا رمي بالضلالة، وهي كما في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: وإذا اختلف الصحابة رضي الله على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور. هذا هو الصحيح، أنهم لا يجتمعون على ضلالة، لكن لو يعني جاء التابعون من بعد الصحابة وفصلوا في مسألة، فصلوا في مسألة من غير إحداث قول ثالث، فهل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك، لهم ذلك، لأن التفصيل ليس إحداث قول، يعني فصلوا قول لا يخرج عن قول الصحابة. وقال بعض الحنفية والظاهرية: يجوز، وهو كما قلنا قول ضعيف في هذه المسألة. ثم قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا، يعني هذا كما قلنا في الإجماع السكوتي، في الإجماع السكوتي، أن يقول بعض المجتهدين قول ويسكت الباقون، يقول بعض المجتهدين قول ويسكت الباقون. طبعا العلماء يعني قبل ما يدخلون الخلاف في هذه المسألة يريدون الاحتمالات على هذه المسألة، يقولون: ما هي عوارض السكوت، ما هي عوارض السكوت، وقالوا ربما لم يبلغه، ربما سكت خوفا، ربما لم يفصح، ربما فيذكرون الاحتمالات التي تطرأ على السكوت، يطرأون الاحتمالات الكثيرة التي تطرأ على السكوت. يعني ليس كل سكوت يؤخذ منه حكم. قال وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، يعني يقصد في الأمور الشرعية يعني الدينية دون الدنيوية. إذن هذا القول الأول، وهو أنه إجماع، أنه إجماع، يعني الإجماع السكوتي معتبر به. قال وبه قال بعض الشافعية، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، حجة لا إجماع، يقول قد يحتج به كدليل ولكن لا يسمى إجماع، لا يسمى إجماع. قالوا طبعا لأن، قال لأن السكوت ليس تصريح، لأن السكوت ليس تصريح، الإجماع القولي فيه تصريح، أما الإجماع السكوتي فليس فيه تصريح. وقيل لا إجماع ولا حجة، وقيل لا إجماع ولا حجة، وهذا هو قول الشافعي في الجديد وقول بعض المالكية. قال لأنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. فهنا إذن هذه ثلاثة أقوال في حكم الإجماع السكوتي. والراجح في هذه المسألة على التحقيق أنه ينظر في القرائن، ينظر في القرائن، فإن علم من حال الساكت أنه سكت برضاه فهو إجماع، أنه سكت برضاه وعن علم فهو من أفراد الإجماع، وإلا فلا. فإذا ننظر إلى القرائن الموجودة في السكوت، لأنهم ذكروا السكوت خوفا من بطش سلطان، السكوت يعني ذكروا اعتبارات كثيرة للسكوت، السكوت لعدم البلوغ. فإذا دلت القرائن أن هذا السكوت كان عن علم وعن رضا فهذا هو المعتبر في الإجماع، يكون إجماع معتبر وإلا فلا. يعني إذا بلغه الإجماع وعرفه ورضيه وسكت عنه كأنه نطق به، كأنه نطق به. أما إذا لم يبلغه أو سكت لعارض، أي عارض من العوارض التي ذكرها العلماء، فلا يعتبر هذا الإجماع. قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد. هنا الكلام حول مستند الإجماع، مستند الإجماع. نحن ذكرنا في السابق أن مستند الإجماع هو النص، أن مستند الإجماع هو النص، ولذلك رأينا بعض العلماء قدم الإجماع على الكتاب والسنة، قدم الإجماع على الكتاب والسنة، قال لأنه أصلا مستند إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة وإلى النص. فهنا ذكر مسألة، قال ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد. هل ممكن أن يكون مستند الإجماع هو القياس والاجتهاد، أم لا بد فيه من النص؟ فذكر قول من قال بجواز الإجماع عن قياس وعن اجتهاد ونظر، قالوا يجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وأحاله قوم، يعني منعه قوم، منعه قوم. وقيل يتصور، يتصور وليس بحجة، وليس بحجة. وصحيح أنه لا يقع، لا يقع هذا الإجماع من غير مستند، يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: ليس هناك مسألة أجمع عليها العلماء إلا ومستندها النص الشرعي. يقول ليس هناك مسألة أجمع عليها العلماء إلا ومستندها النص الشرعي. فهذه مثل يعني الضابط في هذه المسألة، أن الإجماع لا يخرج عن النص الشرعي الذي يكون في الباب. والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، تمسكا بالإجماع. يعني يقول إذا اختلف العلماء في مسألة وأخذ بالأقل منها، يعني مثل خلاف العلماء في دية الكتاب، في دية الكتاب، فالبعض قال أن دية الكتاب مثل دية المسلم، والبعض قال أنه على نصف دية المسلم، والبعض قال على الثلث من دية المسلم، ثم اتفق البعض على الثلث فقالوا هو الأقل، هو الأقل في هذا الباب. فهل التمسك بهذا الأقل يعتبر إجماع؟ الصحيح لا. قال: والأخذ بأقل ما قيل، يعني في المسائل التي اختلف فيها العلماء التي فيها الزيادة والنقص، بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. ثم قال: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. هذا عند الجمهور، جمهور العلماء يرون أن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. وقد نقل عنه، يعني الإمام أحمد قال: لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. قال: وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. يعني يقول قول الخلفاء الراشدين وإن لم يكن إجماعا فهو حجة، هو في الجملة حجة، هو في الجملة حجة، يعني إذا كان على صورة الاتفاق. أما الأفراد فقد وردت مخالفة بعض الصحابة لهم، وورد مخالفة ابن عباس لإجماع الخلفاء، اتفاق الخلفاء في مسائل كثيرة. ثم قال المصنف: الاستصحاب. وهذه أيضا يعني من الأدلة، والمصنف كما قلنا جعلها من الأدلة المتفق عليها، وهي دائما الاستصحاب يعني من آخر الأدلة، آخر يعني مدار الفتوى النظر في الاستصحاب، يعني بعد النظر في سائر الأدلة ينظرون إلى مسألة الاستصحاب. شيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة يقول: الاستصحاب في أغلب الأحوال من أضعف الأدلة، الاستصحاب في أغلب الأحوال من أضعف الأدلة. قال: وأما الأصل الرابع، يعني من الأصول المتفق عليها، وهو دليل العقل في النفي الأصلي، في النفي الأصلي، النفي الأصلي كما سميناه البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، يعني دل العقل على براءة الذمة، على براءة الذمة من قبل الواجبات قبل مجيء الشرع، فنقول البراءة الأصلية. الذمة بريئة من وجوب صلاة سادسة، الذمة بريئة من وجوب صلاة سادسة، لأنه لم يرد به ماذا؟ نص. فالأصل النفي الأصلي، يعني براءة الذمة. قال: فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، يعني لا يكلف الإنسان إلا بعد ورود الشرع. قال فتستمر حتى يرد بغيره، يعني حتى يرد الدليل الناقد. الدليل الناقد هنا في هذا الباب يقولون البراءة الأصلية والدليل الناقد، فيعملون بالبراءة الأصلية وهو عدم الدليل في الباب، حتى يأتي الدليل الناقل للحكم الجديد في المسألة. قال ويسمى استصحابا، يقال الاستصحاب ويقال الاستدامة، يعني ومعنى الاستصحاب استدامة ما كان ثابتا أو ما كان منفيا على ما كان، فالشيء المثبت يستمر على ثبوته والشيء المنفي يستمر على نفيه، هذا معنى الاستصحاب ومعنى الاستدامة. وسبب تسميته بالاستصحاب لأن المستدل به يستصحب الحكم السابق، يستصحبه معه، يعني يستمر معه، يكون مصاحبا معه، مصاحب للحال السابق. قال وكل دليل فهو كذلك، يعني يقول هذا الأصل في جميع الأدلة، أن يستصحب الدليل، يعني يقول في جميع الأدلة هناك أصل وهناك ناقل، هناك أصل وهناك ناقل عن هذا الأمر. قال فالنص حتى يرد الناسخ، يعني يقول الأصل العمل بالنص حتى يرد الناسخ، حتى يرد الناسخ. الناسخ يعتبر ماذا؟ ناقل، يعتبر ناقل. والعمل بالدليل هذا استصحاب، استصحاب. إذا عندك أي نص تعمل به، تستصحبه، تطبقه حتى يرد لك الناقل، مثل هذا الناسخ في هذا الباب. قال والعموم حتى يرد المخصص، يعني الأصل العمل بالعموم، دليل العموم على عمومه حتى يرد لنا أحد المخصصات. قال والملك حتى يرد المزيل، يعني يثبت الملك حتى يثبت أحدهما زوال الملك عن الشخص. قال والنفي حتى يرد المثبت، يعني هذه في المعاملات، في المعاملات تستصحب مثل هذه الأحوال، فالأصل براءة، براءة ذمة الشخص، الأصل النفي حتى يثبت بدليل، يعني لو جاء شخص من شخص آخر فقال أنت مديون ولا بد أن تعطيني الدين، فقال هذا الرجل ليس لك علي دين، فالقول قوله، لأن الأصل ماذا؟ براءة الذمة. حتى يأتي المثبت، حتى يأتي المثبت، فالقول هنا مع النافي، لأن الأصل عدم الدين، الأصل عدم الدين، حتى يثبت ماذا؟ خلافه، حتى يثبت خلافه. فإذا قال عليك دين لابد أن يثبت هذا الدين على الشخص. قال والنفي حتى يرد المثبت. قال ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك، ينفى بذلك. الأصل العدم، الأصل العدم. وهذه قاعدة يعني تنفع كما ذكر الشاطبي في الرد على المبتدعة، في الرد على المبتدعة، وهو التمسك بالأصل، التمسك بالبراءة، التمسك بالبراءة. فدائما الذي يحدث البدع في أبواب العبادات يقال له نحن على البراءة الأصلية في عدم هذه العبادة حتى يثبت بدليل، حتى يثبت بدليل. فلو أتى بصلاة جديدة، صلاة الرغائب أو الصلاة النارية أو غيرها من الصلوات المبتدعة، نقول الأصل العدم، الأصل العدم. فأنت أثبت الآن صلاة جديدة، يأتي لنا بالناقل، ما هو الدليل الذي يثبت هذه العبادة؟ ومثل هذه القاعدة يعني تفريعاتها في أبواب يعني المعاملات كثير جدا، يعني مثلا في باب الرضاع يقول الأصل عدم الرضاع، في باب النكاح يقول الأصل النكاح، حتى يرد الطلاق، فيستصحبون الحال الأصلي في صور كثيرة جدا. قالوا أما استصحاب الإجماع في مثل قولهم، إن هذه مسألة تذكر مع ذكر الاستصحاب، مع أن الصورة الأولى وهي استصحاب البراءة الأصلية وهو المراد عند الإطلاق، استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الدليل الشرعي هو يعني هم يعني الأصلان في هذا الباب، ولكن يذكرون مسألة استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. قال وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين، خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. هذا يسمى عند العلماء كما قلنا استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، يعني لو فقد الإنسان الماء، فقد الإنسان الماء، قام الإجماع على أن فاقد الماء يجوز له أن يتيمم، أن يتيمم، فأخذ هذا الشخص بهذا الإجماع وتيمم ودخل في الصلاة، ودخل في الصلاة، فهنا صلاته بنيت على حكم الإجماع. فلما كان في الركعة الثالثة رأى الماء، رأى الماء، فهل له أن يستمر في هذه الصلاة ويستصحب حكم الإجماع؟ لأنه بدأ الصلاة بإجماع ماذا؟ صحيح، بإجماع صحيح، فحصل خلاف، فقال البعض يقطع الصلاة وهو قول الجمهور، يقطع الصلاة هذا قول الجمهور. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإجماع قائم في حق من لم يجد الماء، من لم يجد الماء، وهذا لما شرع في الصلاة وجد ماذا؟ الماء، فاختل حكم الإجماع في حقه، فاختل حكم الإجماع في حقه، فتبطل صلاته، فتبطل صلاته، ويقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وهذا الأقرب في هذه المسألة. لكن البعض رأى أنه يستصحب الحكم السابق في هذا المحل، محل الخلاف، وأنه دخل الصلاة بفعل صحيح قائم على الإجماع. قال ففاسد عند الأكثرين، هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة يرون بهذا القول. وسبب يعني الفساد كما قلنا أن الإجماع قد انخرم أو خالف بوجود ماذا؟ الماء، بوجود الماء، لأن الإجماع أصله في مسألة عدم وجود الماء، فهو طرأ عليه وجود الماء، خلافا لابن شاقلة أيضا بعض الظاهرية وبعض الحنابلة يرون هذا القول. قال وبعض الفقهاء الآمدي وابن الحاجب يرون هذا القول. قال بعد ذلك فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، ونحن ذكرنا في البدايات في ذكر كلامه أن إدخال الاستصحاب مخالف لطريقة الجمهور، مخالف لطريقة الجمهور، فإن الجمهور لا يدخلون الاستصحاب في هذه الأصول. نقف عند هذا ونكمل في المجلس الذي يليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.